حديث هنا يتعلق بدلالة الألفاظ على معانيها، كيف يدل المحتوى على معنى. قلنا سابقا إما نص وإما ظاهر وإما مجمل. المجمل كما عرفه المؤلف يقول المجمل هو
ما لم
تتضح دلالته، المجمل ما لم تتضح دلالته. إذن كلمة ما تشمل الأقوال والأفعال، المجمل هو شيء لا نقول هو لفظ كما كنا نقول سابقا في تعريف العام والمظن الصالح على العشرين. الظاهر ايضا كنا نقول الظاهر هو ما دل دلاله ظنيه. اذا هناك كان الحديث عن الفاظ، الان في باب المجمل المعنى اوسع، ولهذا تنقله المجمل هو شيء لم تتضح دلالته، هو ما لم تتضح دلالته، اما قول لا تتضح دلالته واما فعل لا تتضح دلالته. فلهذا شمل التعريف قسمين، الاجمال الاقوال والاجمال الافعال. على كل حال لما تنقل ما لم تتضح دلالته سيخرج لنا ما اتضحت دلالته، وهو اما نص واما ظاهر، وهو ما يسمى بالبيان او المبين. المبين مقابل المجمل وضده غير الدال وهو المهمل، هذا خارج ايضا من التعريف عندما نقول ما لم تتضح دلالته. المجمل ما لم تتضح دلالته، اذا الاجمال اما بالاقوال مصنرة لما ذكرنا في المستقبل، وإما في الأفعال كيف يتأتى الإجمال في الفعل. من صور الإجمال في الفعل حديث أنه صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يجلس للتشهد. هذا الفعل الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم وقيامه من ركعتين دون التشهد يحتمل أنه فعله عمدا، ويحتمل انه فعله سهوا، لان الفعل قد يقع عن طريق التعمد او عن طريق السهو. اذا كان فعله عمدا فمعناه ان الجلوس للتشهد غير واجب، واذا كان فعله سهوا فهذا الفعل على هذا الوجه لا يدل على عدم الوجوب. فاذا من هنا تنقل احنا الان أن هذا الفعل من صلى الله عليه وسلم محتمل للعمد ومحتمل للسهو، هذا احتمال كلاهما سواء، ولهذا دلالته غير واضحة، فلا يمكن أن نستدل به لا على وجوب ولا على عدم الوجوب. هناك من يرى أن التشهد سنة وهو مذهب الجمهور الحنفية، هؤلاء يقولون ان عدم رجوع صلى الله عليه وسلم لقيامه صلى الله عليه وسلم دليل على عدم الوجوب. لا، عدم رجوعه هو دليل على عدم الوجوب، بمعنى انه لو كان واجبا لرجع اليه، لو كان واجبا لرجع اليه، لانه اثناء قيام الصلاه، وهذا مخالف للشرع. الواقع شرعا ان الوضوء يسبق قيام الصلاه، لهذا سنأول احنا الايات نقول اذا اردتم قيام الصلاه، اذا اردتم قيام الصلاه. فهنا اذا مجاز في قوله اذا قمتم، فاللفظ يقبل هذا المجاز لانه باب العلاقة بالسببية، لأن الإرادة ينتج عنها القيام، فالإرادة سبب القيام. أو إذن باب المجال المرسل من تعبير بالمسبب عن السبب. لا أردت، لا أردت. وهذا الحال أيضا إذا قرأت القرآن
استعد بالله
استمعوا له ما نصيته لا إذا
قرأت القرآن
استعد بالله فاستعادته هي تكون قبل
القراءة
وليس بعد القراءة كذلك أيضا تنوجد بحال هذا في قوله تعالى إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن هل الإمساك هو بعد بلوغ الأجل أو بعد عند قرب الأجل اللحظات الأخيرة أنا فبلغنا أجلهن أي أشرفنا على بلوغ الأجل إذن متى يكون هذا المجال هذا التأويل مثل هذا تنعتره تأويل قريب
يكون منه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء يكون هذا النظير هذا إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني
إذا أراد أن يدخل ولكن إحنا عندنا في الفقه المالكي يقول فتاه ففيه إذا فتاه ذكره قبل الدخول فهو هو ذكر للدخول من جدول وفيه إنفات المقلل وفيه إنفات وفيه إنفات عندنا أنه يقع على ظاهره أنه يذكر الله تعالى ولو داخل الكنب إذا فتاه أن يذكر الله تعالى عند إرادة الدخول إذن هنا ترجع للمسائل الشهادات الفقهية والأدلة ديال الفقه لأن ديال عائشة كانت الله تعالى على كل أحيان على كل أحيان هذا دليل صالح لحمل النص على ظاهره لا داعي إلى تأويله لأخذ المالكية كما رأيتم هذا إذا عن التأويل القريب قلنا التأويل البعيد قلنا التأويل البعيد والذي لا يترجح عن الظاهر إلا بدليل هو منه التأويل زيادة على ما كنا نقول سابقا أنه لا بد أن يكون اللفظ قابل الله ولا بد أن يكون هناك دليل ولا بد أن يكون أيضا المؤول أهلا للتأويل وهو المشاهد معناه أنه ليس من حق كل أحد أن يفتح فاه ويؤول النصوص الشرعية كما يريد وهذا حق خاص للمشاهد الذي له أهلية للاستنباط وأهلية للشهادة مثلا المؤلف في هذه التأويلة البعيدة بقوله ومن بعيد تأويله
أمسك على مسجد
هذا الحديث الذي سبق لنا سابقا هو حديث غير لنا ثقافة أصلا وتحته
عشر
نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمسك على الطاعة
هذا الحديث إذا أخذنا على ظاهره لما تقول له أمسك أربعا الإمساك معناه
يبقى على
الشيء كما كان يبقى على الشيء كما كان ولما تقول له أربعا هذا مطلق يتناول الأوائل والأواخر أو من الأوائل ومن الأواخر ظاهر النص لتقول الآن أنه حر اختياري من شاء البقاء معه الأوائل أو الأواخر أو مختلطات الحنفية احنا الجمهور هكذا يرون وسبقنا أن هذا الحديث من الأمثلة التي فيها أن ترك الاستفصال
من
العموم وأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأله هل تزوجهن
معا
أو مفرقات فإذا معنى هذا أن هذا الحكم يجري على الجميع بدون تسليم لهذا يأخذ الشافعية والمالكية يختارون الشافعية الحنفية لهم رأي آخر وأنه إذا تزوجهن دفعة واحدة الطلاق نكاح الجميع، ولا يجوز له إمساح أية واحدة. وإذا تزوجهن مرتبات يجب عليه أن يستمسك أن يمسك بالقضاء العوائل، الأواخر نكاحهن باطل. هذا كالمسلم مثل الابتداء، هذا هو الفقه. المالكية الحنفية أرادوا أن يلتزموا بهذا الفقه، وأنه لا بد من مفارقة الجميع إذا كان العقد مرض واحدة، وفسخ نكاح الأواخر إذا كان مفرقا. لم يساعدهم نص الحديث، الحديث ما تتمشاش مع الذي بينهم، لأن كما تنقلوا لا خلينا الحديث أمسح معناه إبقاء أربعة ومفارقة الباقي، إذن هو حر بذلك. هذا لا يساعده المذهب الحنفي، فتعسفوا في تأويل هذا الحديث فقالوا معنا أمسيه ابتدأ نكاح أربعة. إذا عقد علينا في قرة واحدة، إذن حملوا لفظة أمسيه على ابتداء أمسيك معناه ما تقول إحنا في اللغة يبقى مكان، وهم حملوا على ابتداء نكاح معناه فارق مبتدع، فارق الجميع مبتدع نكاح. وشنو الدليل ديال التساوي ديالهم؟ هو القياس، قياس الداخلي في الإسلام على المسلمي الأصلي، خصنا نعطيهم أحكام بحال بحال. فلهذا وجه البعد هنا في التأويل من وجوه متعددة. أولا أنهم حملوا الحديث على أغرب الصورة أو الصورة المستحيلة، لأنهم شنو يقولوا؟ يقولوا ابتدي نكاح أربع في حالة نكاح الجميع، إذا ابتدأ حملوا على صورة وهي إذا جاء نكاحنا جميعا في وقت واحد، هذه الصورة لا تكاد تقع وشبه مستحيلة. هذا الغرابة الأولى في التأويل. الغرابة الثانية أو البعد الثاني هو احتياج التقدير، لأن معنى أمسك أربعة إن كنت تزوجتهن في آن واحد. هذا القيد غير مذكور في الحديث ولا وجود له، والأصل عدم التقدير. هذا إذا الوجه الثاني. الوجه الثالث هو الذي ركز عليه المحلي، يقول أن هذا الأعرابي حديث عهد بالإسلام لا يعرف شيئا عن شروط النكاح، ولم يبينها له الرسول صلى الله عليه وسلم مع حاجته إليه، وتأخر بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. معنى أنه لما يقول ابتدي نكاح أربعة هذا يتضمن فارق الجميع، وابتدي نكاح أربعة إذا لما يقول ابتدي نكاح أربعة حسوا يبين له كيف ينكحونه، قل له الولي الصداق إلى آخر الشروط. إذن هذا حالة الأعرابي الجاهلي بالإسلام تقتضي تبيين أحكام النكاح، ولم يبين له ذلك. هذا إذا وجه من الغرباء، نقول إحنا أنه في حاجة إلى بيان النكاح شروطه، ولم يبينها له تأخر بيان عن وقت الحاجة يجوز. ثم غرابة أو من أسباب غرابته أيضا هو أنه لم ينقل عنه أنه جدد نكاحا لأربعة،
يقول المحلي لو كان لنقله حمل الشريعة لأنه حريص على نقل هذه الأحكام. بل هو شد من هذا أنه جاء في بعض الروايات أنه قال عمد إلى زوجات الأوليات طاعنة في السن وفارقهن. إذن هذا يدل على أنه لم يستأنف نكاح أربعة وأنه تمسك بالأواخر، أنه تمسك. هذا شنو تفهم منه؟ تفهم منه شيئين. أولا أنه نكح ابنة مرتبة لأن فينا الأوائل والأواخر، وأنه فارق
الأوائل.
الحنفية تقول يجب أن يفارق الأواخر لأن نكاحهن
باطل.
ثم أيضا إلى كان معنى ابتدع، شنو قد يكون مضمون ديال الحديث؟ فارق الجميع وابتدع نكاح أربعة. هذا تتناقض مع قوله وفارق سائرهن. أمسك أربعة وفارق سائرهن، هذه العبارة ديال فارق سائرهن تقتضي أن هناك المفارق والباقي. لما تقول فارق، لما تقول له فارق سائرهن معناه أن هناك المحتفظ بهن وهناك المفارقات. بينما على حسب تأويلهم هم يقولوا أنه هذه فارق الجميع وهذا يختار أربعا بعده، هذا لا يساعده النص للحديث. لهذا كان هذا تأويلا بعيدا ومن أبعد البعيد، لأنه المتكلم يلزم عليه كثير من المحذورات. أولا تناقض أول الكلام مع آخره، لأن من أبتدي نكاح أربعة فارق سائرهن هذا كلام متدافع. فارق سائرهن يقتضي أن هناك
فارق
البعض ومفارقة البعض، وكلمة ابتدي نكاح أربعة يقتضي أنه
فارق
الجميع. لا يستجم أول الكلام مع آخره، بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى تقدير وعدم التقدير، وأنه حمل اللفظ على حالة لا تكاد تقع في واقع الحياة في الأزواج مرة واحدة بدقيقة واحدة، لأنه إذا تأخر غير دقيقة تكون عندنا متقدم ومتأخر. هذا لا يتأتى إلا إذا كان هناك صوت واحد في عقل واحد. حتى يمكن نقول أن هناك حالنا في وقت واحد، هذه صورة خيالية لا وجود لها. بالإضافة إلى فيما تنقلوا أنه كان في حاجة إلى بيان شروط النكاح وضوابطه ولم يبين له الرسول صلى الله عليه وسلم، فيلزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأنه أيضا لم ينقل عنه أنه جدد نكاح أربعة، بل ننقل عنه أنه عمد إلى الأوائل فطلقهن واحتفظ بالأواخر، على عكس ما يراه هؤلاء الأحناف. هذا معنى قوله من بعيد التأويل أمسك على مبتدع وستين مسكين على ستين مدد. هذا أيضا من التأويلات البعيدة التي رجع إليها الحنفية في كفارة الظهار. ظاهر الآية يقتضي أنه لا بد من هذا العدد، وهو ستون مسكين إطعام ستين مسكين، فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله إطعامه ستين مسكينا. هذا المفعول الأول، المفعول الثاني محذوف لأن أطعامه تتعدى إلى مفعولين، الأول هو مفعوله الثاني محذوف. إحنا تنقدره مدة إطعام ستين مسكينا، هذا الملكي الشرعي. إذن المحذوف هو المفعول الثاني. ظاهر الآية أنه لا بد من هذا العدد وهو 60 مسكينا. الحنفية قالوا المقصود من هنا إطعام طعام 60 مسكينا فقدروا مضافا. قالوا الآية لا حد في مضاف وما إلى المضافة قدروا صباحا أنا إطعام طعام 60 مسكينا أنا إخراج طعام 60 مسكينا فقدروا آياتي محذوفا. وأصبح المعتبر هو الكمية لا العدد، كمية الطعام لا عدد المطعمين. ولهذا شنو الدليل ديالهم هنا الذي حمل معنى هذا التأويل؟ تقول أن المقصود من هذه الكفارة هو سد حاجة المحتاجين وسد حاجة 60 مسكينا مثل سد حاجة مسكين واحد 60 هي 60 معناه ديك الكمية ديال الطعام التي يستهلكها 60 في مرة واحدة غادي نعطيها موزعة الواحد 60 يوما. ومسكين هو هو 60 مسكينا انت هذاك راه مسكين. هذا إذن دليل الحنفية في هذا التأويل وهو الخياس والاستنباط. وش البعد ديالو؟ سيغلقوا البعد ديالو أولا هو أنهم جعلوا المذكور معلوما والمعدوم أنا أن الآية ركزت على عدد المساكين فأصبح عدد المساكين الذي ركزت عليه الآية غير معتبر. ولم تركز الآية على الطعام فأصبح هو معتبر. ولهذا يقولوا جعلوا المعدومة مذكورا والمذكور معدومة معنى ما ركزت عليه الآية تجاهله وما أقبلت الآية اعتمده واعتبره. وهذا مع أن ظاهر الآية أن العدد معتبر. لماذا؟ تقول لأن كثرة العدد قد يكون فيه من استجاب الدعوة وبركة الجماعة خير من الفرد. وهذا يمكن فضله لأنهم يدعون ولأن إلى آخر التوليرات. فإذا هذه المعاني وهي دعاءهم ووجوده قد يكون في مستجاب الدعوة هذه المعاني هذه كلها غير موجودة في الواحد. ولهذا يمكن أن يكون هذا العدد مقصودا لعينه مقصود العينه. لهذا إذا نعتبره تأويلا بعيدا. واستبعد أيضا بعضهم بما سنراه مستقبلا وهو ما يعبر عنه استنباط علة تعود على الأصل بالإبطال. معناه الآية استنبطوا منها أن الغرض هو سد الحاجة. وإذا كان تدوى سد الحاجة فعدد المساكين لا يعنينا، بل ربما يكون هذا العدد يصح إعطاؤه للمسكين وغير المسكين. لأن شو نصبح الآية فإخراجوا طعام 60 مسكينا المقصود المنظور إليه هو كمية الطعام
غير المسكين.
ولهذا علق بعضهم أنه الآية على هذا قد تفيد جواز إعطائه للأغنياء وهذا غير صحيح. على كل حال إذن هذا نوع من أنواع التأويلات البعيدة المردودة غير المخبولة. وستقرون بعيد التأويل بسكة 65 مسكة 60 مسكة وأي مرات نكاح
ساعة الصغيرة
الصغيرة والأمن والمكاتبة. هذا من النصوص التي تلاعب في الحنفية وأولها وهي الحديث الذي عائشة رضي الله عنها. أي ممراتين كانت تسامح لأن الوليان أن تهبط منها. الحديث يقصد أنه لا بد من الولي في عقد النكاح، ولهذا يعدوا فهنا من أركان النكاح أو من شروط النكاح لا خلاف منها، مروى صيغة الزوجاني
وليون
وصدق. إذن هكذا أخذ فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وآخرون أنه لا يصح نكاح بدون ولي. أبو حنيفة ومعه الزفر يقول يجوز للمرأة الرشيدة أن تعقد نكاح بنفسها، أن تتولى عقد النكاح بنفسها. هذا روح الخلاف بيننا وبينهم في هذا الموضوع، وهل تتولى عقد النكاح أو لا تتولى. الآيات تقتضي أن كل نكاح عقدته المرأة بغير إذن وليها هو باطل باطل. وفي الحديث فإذا صار عقدها مار الإسلام مستحل من هذه الأثر بعد، ولكن على كل حال هو عقد باطل. أبو حنيفة يرى أنه يجوز للمرأة الرشيدة أن تعقد على نفسها بكرا أو ثيبا، لا يفرق بين المخفي وبين الثيب. هذه المعركة الآن بين النساء، لا مش بين النساء والرجال، بين النساء وبين الفقه
وبين المدونة
مش بين الرجال. رجال لا، رجال لهم بنات نحن الناس، ولكن الناس لا يحبون أن يفهم. الخلاف هنا بين الفقه وبين الحنفية. ثم وقف بعد شنو دليلهم؟ هو القياس. إما قياس المرأة على الرجل كما أن الرجل يعقد على نفسه تعقد على نفسها، هذا قياس. لا، أنا أقول إحنا أنه مخالف النص بعد، ولكن هناك قياس آخر يقول قياس الوضع على المال، وهو قياس مستهجن. نظن أن المرأة لا ترضى بهذا القياس، لأن أولاً لأن الخطأ في المال يمكن تداركه. المرأة إذا عقدت صفقة مالية وغوبنت فيها أو خطرت فإن المال يمكن تداركه، ولكنها إذا عقدت على نفسها نكاحاً وأخطأت في اختيار الزوج فهناك الكارثة التي لا حل لها. ولهذا هذا قياس غير دقيق، لأن آثار البيع مش كآثار الزواج. إحنا ما عادش نقف في الموضوع الآن، أنا عادش نقف غير بالقدر الذي يسمح به الموضوع. الحنفية لما وقف هذا الحديث أول ما تأويلت مختلفة. أولاً قالوا كلمة امرأة في الحديث معناها صغيرة، أي امرأة صغيرة نكحت غير إذن وليها، فردوا عليهم لأن الصغيرة لا تسمى امرأة. كنا تنقل قبيلة أن كل زوجة لابد أن تكون مقبولاً لغات منها. ثم يردوا أيضاً الحديث الآتي وهو قوله فنكاحها باطل باطل باطل. هما عندهم إذا زوجت صغيرة نفسها فنكاحها ليس باطلا عندهم، بل قابل للبطلان. إذن أول حديث وآخره يرد تأويلهم. فلما ابتلى التأويل التجأوا إلى تأويل آخر، وهو أن المقصود من هذه المرأة هو الأمة. فأردت عليهم أيضا بأن الأمة لا مهر لسيدها، والحديث في آخره فإن الصباح محروم يستحل أن تبيعها. فسقط في أيديهم وانتقلوا إلى الثالث، وأنه مقصود بها الأمة المكاتبة، لأن المكاتبة مهرها لها. هذا التأويل أيضا باطل لش أو بعيد، لأنه حمل للعام المؤكد عمومه على أندر صورة وأقلها، لأن وجود الأمة المكاتبة في المجتمع نادر نادر. وهذا الحديث صيغة بصيغة عمومية مؤكدة، ثم في النهاية قصر على صورة واحدة حرف اللي تدخلوا كلكم سأعطيه مالا، ثم تقول لا أنا غير تصير هذا واحد الإنسان. هذا في نوع من الاستهزاء بالمخاطب، لما تعطيه واحد القاعدة كلية شاملة، واحد الهالة ديال العموم أي أمام امرأة، ثم تقول لا أنا هالي قصد قصد واحد الحالة اللي هي نادرة في المجتمع. هذا ما يسمونه بالألغاز، هذا إخراج الحديث إلى المعنى في نوع من الإغراب والإلغاز بالحديث. ثم أيضا يرده الحديث الذي يقول باطل باطل، أوله فقال من باطل يقول المطلق، من باطل أنه قد يقول المطلق إذا تزوجت بغير الكفن، لأن مثلا الحنفية أنه رغم أنها يجوز لها أن تتزوج وتعقد على نفسها في غيبة وليها وبدون إذن وموافقته، ولكن سيقال ولي عنده حق الاعتراض فيه إذا تزوجت من ليس كفؤا لها، فله أن يفرق بينهما ولو ولدت الأولاد. إذا اللي غادي نعمله في التالي نعمله في الأول، إلا كان ديك الولي غادي يفرق الشمس ديال الأسرة في النهاية، نأخذ رأيه في البداية وحتى لا يقع ما لا تحمد عقبة، حتى تزوج المرأة ويقع الدخول أو تلد الأولاد، هذا يقوم الولي سيعترض على ذلك العقد ويبطله. هذا في إضرار كبير للمرأة ولا يقبل. هذا كان من أبي حنيفة مذهب غير دقيق مبني على غير أسس، ويرحم الله المحب يقول هو دين جديد يحاسب الله عليه في المحشر.
احتجنا لأستاذ دابا في المدونة ولا احتجنا للفقه الحنفي دابا في المدونة ولا للرافضة التي لا أمل لها؟ لا دابا حاليا راه كاين في المدونة الرافضة للرافضة التي لا أمل لها،
ودابا ما قنعوش بديك الفترة
هذه ماذا بي؟
تقول كل امرأة وزن التاويلات وما نقول إيه أنها تقول هي أولي البطلات، تقول إن أنها التاويل أيضا باطل، لأن المجاز صحيح ولكن المجاز لا يؤكد، إحنا سنقولوا أن قواعدنا تأكيد وتمهيل رفعي المجاز
احتمال
في الاحتمال احتمال المجاز. فإذا لما قال باطل 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 يعني أنه يقصد حقيقة البطلان وليس أنه يقول هي البطلان. فإذا كل تأويل أدخله الحنفية على هذا النص لرده فهو تأويل بعيد غير مقبول ولا صحيح. ومن بعيد ما هو يمرة كحسن لا صغيرة ولا مسيح المكاتبة
ولا صيام لمن
لم يسمع القضاء والنظر. هذا أيضا من الحنفيات بيننا وبين الحنفية، وهو تبييت النية في الصيام. إحنا عندنا في الفقه المالكي كما تعرفون من أركان الصيام ومن شروطه تبييت النية، لا تبييت النية على طلوع البدر عند طلوعه على ما تعرفون. الحنفية يرون أنه لا تشترط النية في رمضان وفي غيره من النوافل، وإنما تشترط النية في خصوص قضاء رمضان أو في النذر هذا الصوم الذي اشترطه فيه النية. الحنفية الشافعية عندهم تشترط النية فيما عدا النافلة، عندهم تجوز النافلة نية النافلة نهارا. يستدلوا لك حديث قال لك أن صلاة كان يدخل إلى أهله فهم يصلوا الطعام، فإذا قالوا لا قال إذا صائم، إذا صائم. إذن هذا الخلاف بيننا وبين الشافعية، لأن وإنما نقف الخلاف بيننا وبين الحنفية الذين أولوا هذا الحديث قالوا المقصود هنا الصيام هو صيام النظري وصيام القضاء. الحديث الله وجهه غيره بلفظي ما لم يبدل الصيام
على
صيام له. الدليل ديالهم كما قلنا سابقا هو القياس على عاشوراء، ثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم عندما هاجر الى المدينه وجد الناس يصومون عاشوراء فسالهم عن ذلك، فقيل له في هو يوم ذكر الله فيه موسى، فقال نحن احق بموسى من اليهود، وامر مناديا ينادي من اصبح صائما فليتم صومه، ومن اصبح مفطرا فليمسك حكما. المهم هذا النداء الامر بالصلاه يوم عاشوراء كان بعد طلوع الفجر، ومعنى هذا وعاشوراء كان في اول الاسلام فريضه، صيامه فريضه. قال الحنفيه هذا دليل على انه يصح الفرض بنيه من النهار، انه يصح الفرض بنيه من النهار لانه كان مفروضا وصحت صح الصوم فيه
بعد النهار.
فاذا يقاس عليه رمضان وبقيت النوافل، وحمل هذا الحديث على خصوص النذر والقضاء. وجه البعد في هذا الحديث في التأويل كما المحلي هو انه حمل العام نص بالعموم على صورة نادرة، لان النذر والقضاء هو في حد ذاته نادر بالنسبة إلى رمضان وبقية أنواع الصيام الأخرى، فهو عام السنة، لأن النكرة في نية على الفتحي السنة كما قلنا سابقا. فهذا إذا وجه القدام على أن الدليل الذي استدل به الحنفية في حد ذاته منسوخ، لأن صيام شعبان صيام عاشوراء نسخ نسخ، ولكن انت تقولون نسخ وجوبه ومسألة النية نهارا لم يتعرض لها النسخ، فالذي نسخ هو أصل صيامه. فهذا الحديث يدل على حكمين هما وجوب صيام عاشوراء وصحة النية نهارا، فنسخ وجوب الصوم ولا دليل على نسخ نية نهارا، ولكن نحن نقول دليل نسخها هذا الحديث الذي نراه وهو لا صيام لمن لم يريد، وخاصة إذا مشينا مع المذهب الحنفي الذي يقول العام المتأخر ناسخ. سبقنا أن الحنفية يقولون العام المتأخر ناسخ، هذه قصة وقعت في أول الهجرة، وقعت في أول الهجرة، ورمضان لم يفرض إلا في سنة الثانية من الهجرة. فإذا هذا الحديث جاء بعد الأول، والعام متأخر للخاص المتقدم عند الحنفي، وهذا ما نقول
إيه؟
لا صيام لمن يصوم الليل على القضاء والقدر، ما سيقول
وذكاة الجنين
وذكاة الجنين ذكاة
أمه
على التشبيه. هذا أيضا من تأويلات البعيدة، وهو هذا الحديث الذي رواه ابن حبان وآخرون بهذا الصغار نكهه الجنين نكهه امه للرب، وفي روايتين نكهه الجنين نكهه امه بالنصف. هل دابا ظاهر الحديث انه يكتفى بذكرة الامه عن ذكرته الجنين؟ الحنفية يرون رأي آخر أن الجنين الميت لا يباح وقته. شنو موضوع الخلاف؟ هو إذا ذكيت الشاة الأم ووجد في بطنها جنين ميت هل يؤكل أو لا يؤكل؟ الحنفية يقولون لا يؤكل، ودليل على ذلك هو عموم آية الميتة، حرمت عليكم الميتة، وهذا عنه واحد من الميتة، يقول هذا ميتة لأنه لم يذكر. هذا دليل حملهم على تأويل هذا الحديث، ويقولوا أن هذا الحديث هو ليس في الجنين الميت الذي يوجد في بطن الميت، ولكنه في الجنين الحي. زكاة الجنين مثل زكاة أمه، هكذا قالوا، هل تشبه؟ وأنه حذف المضاف ووقف المضاف إليه مقامه، زكاة الجنين مثله زكاة من أي طريقة التي يزكى بها الجنين كالطريقة التي يزكى بها الأم. هذا على رواية الرب، ورواية النص يقول هي على إسقاط الخافي أي كزكاة. وفي الحالتين المقصود هو الإحالة على طريقة الذكاء، أنه كما تذكى الأم كذكى الجنين بنفس الطريقة. فإذا موضوع الحديث هو الجنين الحي، الجنين الحي. وش البعد في هذا التأويل؟ هو أولا أنه في تقدير مع الاستغناء عنه، أنه الكلام صحيح بدون التقدير فلا حاجة إليه، لأن الأصل عدم التقدير. هذا أولا ما أشار إليه المحل. ولكن أيضا ثانيا الجنين يسمى جنينا ما دام في بطن الأم، فإذا خرج إلى الحياة لا يسمى جنينا إلا باعتبار ما كان مجازا. فإذا لما تقول الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، هو يتحدث ظاهر النص أنه يتحدث عن الجنين الذي لم يخرج، لأنه الذي يسمى جنينا مغتا. أما ما خرج حيا من بطن أمه فهذا لا نسميه جنينا، بل هو وليد. هذا وجه آخر للغرابة. ثم وجه ثالث أيضا للبعد، وهو أن حمل الحديث على الجنين الحي يكون في إغفال لمحل السؤال، لأنه روي أنه في النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له نذبحه
ننحر
إبلا ونذبح الشاة فنجده في بطنها جنة، هل نفقه أم نأكله؟ فإذا هم يسألون عن الجنين في بطن أمه إن حرد نحرها أو دمها. فإذا قال لهم ذكرته كذكاة أمه فيكون قد أجابهم عما سألوه، ولم يجب عما سألوه،
لم يجب
عما سألوه. هم سألوه عن الجنين الميت في بطن أمه وهو أجابهم عن الجنين الحي الذي يصفيه، يكون بخلاف ما إذا حملناه على ما قاله الجمهور، وأنه سؤال عن الجنين الميت، وأن المقصود في قوله ذكاة الجنين ذكاة أمه أن الأم إذا ذكيت فذكاتها تعتبر
ذكاة للجنين.
إذا هذا المعنى يفيد النص من دون تقدير. غادي نعرفوا زكاة أمه مبتدا وزكاة الجنين خبر مقدم. معنى أن زكاة الجنين هي كافية هي نفسها زكاة زكاة الجنين نفسها زكاة الجنين. وتأكد هذا المعنى كما تقرأ بعض الروايات فيها زكاة الجنين في زكاة أمه وفي رواية أخرى في زكاة أمه. وكلتا الروايتين تؤيدان أن المقصود من الحديث هو الجنين الميت وأن زكاة أمه كافية بزكاة تحلها وتحله ولا حاجة له أن يذكى زكاة جديدة خاصة منه. هذا إذا ما نقول إيه زكاة الجنين زكاة أمه الجبيت ما سيقول
وإنما الصدقات على بيانه
وإنما الصدقات على بيانه.